الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا يبطل تحلله لو ظهر عدم ذبح الهادي، ويبعثه في القابل، ولا يجب الإمساك عند بعثه على الأقوى. لا يزال الكلام في ذيل الحديث عن موضوع الإحصار والصد، وقد تقدم أن المحصور يبعث هديه إلى مكة أو منى، فإن كان معتمرا بعث الهدي إلى مكة، وإن كان حاجا بعث الهدي إلى منى. وحيث أن المحصور على ما يرى المصنف والشارح لا يستطيع التحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، فيضرب ميعادا بينه وبين المبعوث، السرب يوم العيد يوم الناحر ظهرا في الزوال، لا يدخل هذا الوقت إلا وأنت قد ذبحت الهدي أو نحرت البدنة. وقلنا أنه إذا حل هذا الموعد جاز له أن يتحلل بالتقصير. نفس الكلام. المهم، لا، هنا العلم لا يجب، ولذا نقول يكفي الظن. الكلام هنا لو تبين بعد أن تحلل على حسب الوعد المبروك أنه لم يذبح هديه بعد، لا في الوقت المضروب ولا بعد ذلك الوقت المضروب، فهل نبطل تحلله؟ نقول له ما أحليه، أو نقول له لا تم تحللك؟ قال لا يبطل التحلل لو ظهر عدم ذبح الهدي في الوقت المحدد المضروب ميعادا، لا يبطل تحلله. والسبب أنه امتثل ما هو مأمور به شرعا، المأمور به شرعا، وبعث الهدي إلى محله وضرب ميعاد وتحلل، وقد فعل. ستبين بعد ذلك أنه تحلل قبل أن يذبح الهدي، هذا ليس من شأنه، هو امتثل ما هو مأمور به شرعا، لكن يبعث هديه من قابل. لاحظت شلون؟ طبعا هذا الفرض بناء على أنه ما صار عنده خبر إلا بعد أن فات وقت الهدي، يعني خرجت الأيام التي يمكن أن يضحى فيها باعتبار فوات عام الحظ، لأنه هو افترض بعث هديه وتحلل وعاد إلى بلده. بعد ما اجوا الحجاج سأل الذي بعثه هل ذبحت في اليوم المحدد؟ قال أصلا ما صار ذاك اليوم، وما صارت عندنا أموال، أو ما حصلنا هدي، أو إلى آخره. فلأن وقت الهدي قد فات يبعثه من قابل، هذا بلا كلام، يعني السنة المقبلة يبعث هديا. السؤال، هل يجب عليه أن يمسك عما يمسك عنه المحرم منذ أن يبعث الهدي إلى أن يحل الموعد المضروب للهدي أيضا أو لا؟ الآن السنة الجاية إجت، وقلنا أنه يجب عليه أن يبعث هديه. نقول له من الآن، من بعثت هديك، ها؟ أو من أحرم المبعوث معه على رأيين، هل يجب عليه الإمساك عما يمسك عليه المحرم مثل العام الماضي، يعني إلى أن يذبح الهدي أو لا؟ يقول الشهيد الأول لا يجب على الأقوى، وهذا يعني وجود قول بوجوب الإمساك، بل هو المشهور، مشهور الفقهاء أنه يجب عليه الإمساك إلى أن يصل الهدي أو يبلغ الهدي محله يرحمه الله. إذن لماذا يقول لا يجب عليه الإمساك؟ يقول لأنه قد تحلل من إحرامه من العام الماضي، هو متحلل، احنا نقول له امسك عما يمسك عنه المحرم فيما اذا كان محرما، بينما هذا الشخص تحلل من العام الماضي، فعلى اي اساس بعد يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ اما المشهور الذين ذهبوا الى وجوب الامساك فقد تمسكوا بالروايات الناصة على وجوب الامساك، بتعبير الامام يبعث من قابل ويمسك ايضا في صحيحة معاوية بن عمار. إذن الإمام يقول يبعث ويمسك. خب ماذا تقولون اللي قلتوا أنتم لا يجب عليه الإمساك؟ قالوا نحمل هذه الروايات على الاستحباب، استحباب الإمساك. لا تمام، لا خلاص انتهى. ولا يبطل تحلله الذي أوقعه بالمواعدة، تحلل أوقعه بالمواعدة، يعني إنما تحلل بناء على الوعد المضروب بينه وبين من بعث الهدي معه، لا يبطل هذا التحلل لو ظهر عدم ذبح الهدي لا وقت المواعدة ولا بعده. ليش لا يبطل التحلل؟ لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزيا يترتب عليه أثر، أثر المأمور به التحلل وقد امتثل المأمور به. هذا البحث يسمى في الأصول بالإجزاء، راح يأتي تفصيلا في مبحث الأصول. امتثال المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، أن تطالبه بإعادة امتثاله يحتاج إلى دليل ثاني. هذا المحرم ما امتثل ما أمر به؟ امتثل. مأمور بأن يبعث هديا وقد بعث، مأمور بأن يضرب موعدا وقد ضرب، ومأمور بأن يتحلل عند الموعد وقد تحلل. فتتبين بعد ذلك أن تحلله لم يكن بعد الهدي، تقول له أعد تحللك، هذا يحتاج دليل. أما هو يستطيع الاتكاء على امتثاله للمأمور به، وامتثال المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء. نعم، ويبعثه في القابل، قال لفوات وقته في عام الحاصر. أما لو قدرنا نفس العام لا إشكال، تعبير صار عنده جوال واتهم أنه ما ذبح عنه، يأمر شخصا آخر أن يذبح عنه، ما في مشكلة. لا، ولا يجب الإمساك عند بعثه سواء في نفس العام أو في العام المقبل، لا يجب عليه أن يمسك عن ما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محل. قال على الأقوى. ليش لا يجب الإمساك؟ لزوال الإحرام بالتحلل السابق، لما ضرب موعد وقصر وتحلل زال إحرامه، والإمساك تابع له. الإمساك عن محرمات الإحرام متابع للإحرام، متابع للإحرام، هذا ليس محرما. والمشهور وجوبه، المشهور وجوب الإمساك لصحيحة معاوية بن عمار، وفيها يبعث من قابل ويمسك أيضا. وفي الدروس اقتصر على المشهور، يعني ذكر رأي المشهور، ويمكن حمل الرواية على الاستحباب. هل لهذا نظير؟ نعم، عندنا يستحب لمن لا يحج أن يبعث هديا الآفاقي، مو أهل مكة، الآفاقي يستحب له أن يبعث هديا مع الحجاج. الرواية تقول إذا صار يوم عرفة تجرد من المخيط ولبس زي الحجاج وأحل يوم العيد متى ما ذبح هديه. قالوا هذا الفعل مستحب، يعني الإمساك عما يمسك عنه المحرم بالنسبة للشخص الآفاقي الذي بعث هديه، مو عليه هو بعث هديه، هو بعث هديه هكذا استحبابا، يستحب له أن يمسك عن محرمات الإحرام حتى يبلغ الهدي محله أيضا. فكما حكمنا بذلك الاستحباب وقلنا أن من بعث هديه من الآفاق ليذبح في مكة أو في منى يستحب له أن يجتنب محرمات الإحرام حتى يبلغ الهدي محله، فهذا أيضا الذي يبعث الهدي من قابل وجوبا يستحب له أن يمسك عن محرمات الإحرام. طبعا لا يخفى عليكم أن بعض الفقهاء قالوا بالوجوب في إمساك باعث هديه من الآفاق استحبابا. نعم. إذا بعث هديه كمستحب كفعل مستحب وجب عليه أن يجتنب كل محرمات الإحرام، ويمكن حمل الرواية على الاستحباب كإمساك، يعني كاستحباب إمساك باعث هديه من الآفاق تبرعا، يعني موجوبا هو، ولو زال عذره الفحق مصد أو أحصر ثم بعث هديه بناء على أن المصيد أو المحصور يبعث هديه. أو الآن احنا باعتبار كلامنا في المحصور، خلنا نقول المحصور مو المصدود، زال عذره، جابوا له إبر بن سلين ونشطوه فصار قادرا على النسك، التحق، يعني يجب عليه أن يلتحق بنسكه، ولذا ولو زال عذره التحق وجوبا، مو كيف، مو يقول أنا بعث هدي فالآن أنا أنتظر يبلغ محله وأتحلل، لا، وإن بعث هدي هذا فضلا عن من لم يبعث. يعني إذا قلنا أن من بعث هديه وجب عليه أن يلتحق، من لم يبعث بطريق أولى. فإن أدرك بها ونعمة، أدرك الحاج زين، وإلا ما وصل أصلا ليوم عاشر، ويوم عاشر الزوال تحلل بعمرة، يعني عمرة مفردة. وإن ذبح ونحر هديه أو نحر هديه على الأطواف، يعني يقول مو هذا راح وصل يوم عاشر الظهر أساسا، يوم عاشر الظهر فات الحج ونحر هديه، يستطيع يتحلل؟ لا، لازم يتحلل بعمرة، مو لأنه نحر هديه يقوم هو يتحلل هكذا، لا يستطيع التحلل إلا بعمرة. إن قلت لماذا؟ لأن التحلل بالهدي مشروط بعدم التمكن من العمرة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إذا لم تكونوا قادرين على التحلل بعمرة فتحللوا بالهدي، أما هذا المكلف قادر على التحلل بالعمرة، ليش نقول له يتحلل على الهدي؟ فإذا حصل، يعني التمكن من العمرة إن حصر أي التحلل فيه، خب لقائل أن يقول لا يتحلل بالهدي ولا يجب عليه أن يعتمر، ووجه العدم، يعني وجه عدم وجوب العمرة المفردة عليه بعد أن فاته الحج، الحكم بكونه محللا قبل التمكن، قبل ما يتمكن ما كان محلل، ما كان محكوم، وامتثال الأمر المقتضي له، بعث هديه ونحره فوصل الهدي محله، بلغ الهدي محله، خلاص. هذا تمام الكلام في المحصور. ومن صد، جئنا إلى المصدود، وقد سبق أن قلنا أن المصدود يفترق عن المحصور، أولا في أن المصدود لو خلي ونفسه كان قادرا على أداء النسك، لكن عدوا أو طريقا أو إلى ما إلى ذلك من موانع خارجية منعت وصوله إلى نسكه، بينما المحصور مريض هو غير قادر على أداء النسك. وقد ذكرنا أن هناك ثلاثة فوارق تفرق بين المصدود والمحصور في الأحكام. على كل حال، ومن صد بالعدو عما ذكرناه، اللي ذكرناه في المحصور هو نفسه أنه صد عن الموقفين، مصدود عن الحج يعني، أو صد عن مكة بالنسبة إلى العمرة، ولا طريق غيره، أي غير المصدود عنه، منع من الذهاب إلى عرفة، وليس إلى عرفة إلا طريق واحد، منع من دخول مكة وليس إلى مكة إلا طريق واحد، أو له طريق آخر فيه ولكن لا نفقة له تبلغه، ما عنده فلوس ويلا وصل نفسه بهالطريق. بعد ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت، واحد متيقن من أن العدو لن يسمح له بالدخول إلى مكة، أو أن العدو الذي يتربص به موجود في فم الطريق إلى مكة ولن يذهب حتى تنتهي مناسك الحج، أما واحد لا يرجو أنه يصير في حال هذا، بعد ما نقول له مسدود. ولهذا ولم يرجو زوال المنع قبل خروج الوقت، نقول فيه دلالة على أنه إذا رجى زوال المانع قبل خروج الوقت لا يجوز التحلل له، بل يجب الصبر إلى أن بعد يشوف أنه ماكو أمل. لكن المشهور ذهبوا إلى جواز التحلل في الحال وإن كان يرجو زوال المانع. ليش؟ صدق المفدود، مفدود لو مو مفدود، هذا الآية يقول فإن احصرتم فما استيسر منه، هذا مصدود أو محصور، بناء على كون المحصور في الآية المقصود به الأعم من المفدود والمحصور كما فسر في الأخبار. صدق المحصور أو المفدود يكفي، حتى يرجو عنده شغل بيارجو. تيقن أو رجا كله واحد، ما دام صدق عليه. إن قلنا بوجوب الانتظار حتى يأس، وبالتالي نقول أن المفدود المحصور لا يصدق إلا على من يأس، أو قلنا لا، أن مجرد صدق الاسم يكفي فلا يجب عليه الانتظار حتى ولو كان متيقنا. على كل الشهيد الثاني يقول ولم يرجو زوال المانع قبل خروج الوقت، يسوي ذبح هديه المسوق أو غيره كما تقرر، مثل ما بينا هنا وسائق هادي يذبح هديه المسوق، مو سائق هادي يذبح هديا آخر أو يبعث بثمنه إلى مكة، إن قلنا بكفاية الهدي المسوق أو لم نقل على ما ذكر، وقصر أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص. هذا الفارق بينه وبين المحصور، المحصور لا يحل من النساء، ولا انتظار طوافهن، لا يجب عليه أن ينتظر طواف النساء. قال ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل، فالظاهر حل النساء. يعني شوفوا، رجعنا إلى موضوع المحصور، المحصور مو قلنا لا تحل له النساء حتى يحج أو يضاف عنه أو عمره على تفصيل قد مضى. هذا الكلام حتى لو كان محصورا عن عمرة التمتع لا تحل له النساء حتى وحتى وحتى، أو نقول لا، هذا الكلام فيما إذا كان النسك أساسا فيه طواف نساء، فالعمرة المفردة والحج، أما عمرة التمتع حيث أنها لا طواف نساء فيها فنقول له تتحلل عن كل شيء حتى النساء. قال ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل، يعني بعث هديه وبلغ الهدي محله، فالظاهر حل النساء أيضا. ليش؟ إذ لا طواف لهن للنساء بها، أي في عمرة التمتع، حتى يتوقف حلهن عليه، ما هو طواف نساء أساسا. إن قلت لا، الأخبار تقول المحصور لا يتحلل حتى يحج أو يطوف للنساء أو يأتي بعمرة، وكلام الأخبار مطلق، ما تعرض بعد إلى المتمتع أو إلى الحاج أو إلى القارن أو إلى المفرد. قبل الإحرام ده مو محصور في شيء، أحل من إحرامه لو ما أحل من إحرامه، خلاص خلص علينا ما أحل من إحرامه. الكلام هل يجب عليه طواف نساء أو لا، البعض يقول نعم، ووجه التوقف عليه، يعني لماذا نقول أن المحصور يتوقف حل النساء عليه على طواف النساء أو على الحاج أو العمرة إطلاق الأخبار بتوقف حلهن أي النساء على ذلك الطواف من غير تفصيل. هذا الإطلاق يشمل حتى عمرة التمتع. واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومسك في الحج والعمرة. هذا القدر الذي لا خلاف فيه، يعني لو فات المكلف الموقفان فهو محصور أو مصدود عن الحج، ولو فات المكلف الدخول إلى مكة فهو محصور أو مصدود عن العمرة. وأطبقوا من جهة أخرى على عدم تحققه بالمنع عن المبيت من منى ورمي الجمار، يعني لو أنه خلف مناسك منى الأولية وبقي عليه المبيت والرمي، يعني ليلة 11 ليلة 12 ورمي 11 و12 فأحصر أو صد، هل يتحقق الحصر أو الصد؟ قالوا لا، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل، أما المبيت لا إنابة فيه ولا قضاء. وبقي أمور، هذه اللي فيها كلام. الأول منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر، مو مناسك منى 11 و12، مناسك منى يوم العيد اللي هي رامي وذبح وتقصير. طبعا التقصير لا يمكن إلا أن واحد يشيل له إيده. منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح، هل تتحقق صفة الحصر والصد؟ قال وفي تحققهما أي الحصر والصد به بهذا المنع نظر. ما وجه النظر؟ من إطلاق النص، النص مطلق يقول من أحصر أو صد، وأصالة البقاء لا أصل أنه باقي على إحرامه. أما لو أمكنه الاستنابة فيهما في الرمي والذبح فعل وحلق أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال بلا ريب ولا إشكال. ومنها المنع عن مكة وأفعال منى معا، هذه أي أفعال في مكة اللي هي بعد لا يعني أعمال منى يوم النحر وما بعدها أعمال مكة، يعني من المشعر الحرام سألوه في البوكس حد بات في مزدلفة شالوا، لا استطاع يجيب أعمال منى ولا أعمال مكة، هذا شنو؟ محصور مصدود. وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثم، يعني لو قلنا أنه في الشخص اللي منع عن أعمال منى خاصة هذا محصور أو مصدود، هذا بطريق أولى اللي ممنوع عن أعمال منى ومكة، والأقوى تحققه هنا. نعم يتحقق الصد والحاصر للعموم، فما فإن أحصرتم فما استيسر منه، هذا محصور. ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى، يوم عاشر في منى خلف أعماله طواف الزيارة والسعي وطواف النساء ما قدر يروح مكة، والأقوى عدم تحققه، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال أو يستنيب فيها حيث يجوز اعتبار عدم إمكان المباشرة. ويحتمل مع خروج ذي الحجة، خرج ذي الحجة وما قدر هو يروح ولا قدر يستنيب، هم تصر على أنه لا يعد محصورا؟ قال ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي لما في التأخير إلى القابل من الحرج. نقول له ابقى على إحرامك في السنة الجاية، أيه نص، إذا جاءت النص أخذ بخناقك. ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها، أحرام دخل مكة بس ما يقدر يطوف، وقد أسلفنا أن حكمه حكم المنع عن مكة كأنه ما داخل مكة لانتفاء الغاية بمجرد الدخول. يعني دخل مكة أو ما دخل شنو تفرق إذا لم يكن قادرا على الطواف والسعي؟ أتركي مثلكي. ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها في العمرة وفي الحج، والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان، يعني إذا كان ممكنا أن يستنيب شخصا يطوف عنه يطوف، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله، يعني يبقى على إحرامه في العمرة أو الحج بالنسبة إلى الأشياء المرتبطة بالطواف إلى أن يقدر عليه أو على الاستنابة. ومنها الصد عن السعي خاصة، مو عن الطواف، عن السعي. إن قلت لماذا نذكر السعي خاصة؟ فإنه محلل في العمرة مطلقا، التحلل في العمرة مو يأتي بعد السعي، فصد عن السعي. وأيضا يكون السعي في الحج محللا على بعض الوجوه، وقد تقدم أي وجه فيما إذا قلنا أن المتمتع يجوز له أن يقدم السعي والطواف على الوقوف في حال الاضطرار، والقارن والمفرد يجوز لهما أن يقدم الطواف والسعي حتى في حال الاختيار. الناس تساءلنا هذا التساؤل أن محرمات الإحرام طيب وغير ذلك هل تتوقف على أعمال منى؟ يعني لا يحل له هذا إلا بعد منى، أو نقول لا، هي كانت مرتبة على الطواف والسعي وقد أداهما، فعلى القول بأنه يجوز له كل ما أحرمه حرمه الإحرام بمجرد طوافه وسعيه وإن كان طوافا وسعيا قبل الوقوفين، فإذا كان السعي هنا محللا، على خلاف من قال أنه لا، حتى لو قدم الطواف والسعي لا يحل له شيء إلا بعد أن يتم أعماله منها. ولذا قال وفي الحج على بعض الوجوه وقد تقدم. قال وحكمه كالطواف، مثل ما قلنا في الطواف يستنيب إن أمكن، وإلا بقي على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو يستنيب. واحتمل في الدروس التحلل من إحرامه في العمرة بالنسبة إلى شنو؟ الطواف، لعدم إفادة الطواف شيئا. الطواف في العمرة ما الذي يترتب عليه؟ شنو الحس؟ يعني ما الذي يحل للمكلف إذا فعل هيك؟ وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء. ما رأيك أن قال والاستنابة فيه أقوى من التحلل؟ يعني بالنسبة إلى الطواف الاستنابة فيه أقوى من أن يتحلل مباشرة. قال وهذه الفروض التي مرت يمكن في الحصر مطلقا، سواء كان حصرا عاما أو حصرا خاصا، حصر خاص به هو أو حصر شمل مجموعة. وفي الصد إذا كان خاصا، كأن المقصود وفي الصد ولو كان خاصا. ليش؟ لأن بعض العامة قالوا أن هذه الفروض لا تأتي في الصد إلا إذا كان صدا عاما، كما صد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه، أما إذا صد الإنسان صدا خاصا فلا تأتي كل هذه الفروض، يعني هو بشخصه منع، منع مجموعة من الناس. قال وفي الصد إذا كان خاصا، يعني ولو كان خاصا.